إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس اتقوا الله وأطيعوا ربكم سبحانه وتعالى فيما أمركم من البراءة من الشرك وأهله، فإنه سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. فلا يحل لمسلم علم أن هذا الكافر في قلبه مسبة، في قلبه مسبة لله بأن عبد غيره أو سخر بدينه أو أتى بناقض من نواقض لا إله إلا الله، أن يحبه في نفسه ويجله ويكبره وينبهر به لما هو عليه من الاختراعات، لما قام به من الاختراعات والتقدم التكنولوجي أو نحو ذلك، بل ويوحي بهذا المبدأ إلى الحاضرين في مجلسه بإظهار انبهاره به، فإن ذلك طريقا لمودته. وفي المقابل يعير أهل الإسلام ولو كان عندهم من النقص ما عندهم، فإن ذلك يؤدي إلى بغضهم ومحبة الكافر وعلوه على المسلم. فإن الرب سبحانه قال: لا يغرنكم تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. وقال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب الله في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. عباد الله، منع الرسول صلى الله عليه وسلم كل ذريعة تؤدي إلى محبة الكافر وموادته في نفس المؤمن، لأن ذلك الطريق وذريعة إلى تقلد دينه، فنهى صلى الله عليه وسلم عن بدئهم بالسلام كما خرج ذلك مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: إذا لقيتم أهل الكتاب، يعني من الكفار، فلا تبدأوهم بالسلام، واضطروهم لأضيق الطريق. لا تبدأوهم بالسلام أي السلام الشرعي، فلا يحل للمسلم أن يلقي السلام على الكافر قائلا: السلام عليكم، أو السلام عليكم ورحمة الله. فالسلام اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، فلا ينبغي إلقاء ذلك على الكافر. قال: واضطروهم إلى أضيق الطريق، أي لا توسع له الطريق، بل هو الذي يضطر إلى أن يذهب يمنة ويسرة عنك، وأن تبقى عزيز بلا إله إلا الله جل في علاه. وليس معناه ألا يحييه إذا دخل عليه، لكن بتحية غير تحية الإسلام المعروفة. ونهى عن التشبه بهم، فقال كما خرج ذلك الإمام أحمد في المسند من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن تشبه بقوم فهو منهم. قال ابن تيمية: لا يعني أن المتشبه بهم يكفر فيكون معنى فهو منهم أي كافر مثلهم، وإنما معنى ذلك أنه يصبح مثلهم في القدر المشترك بينه وبينهم. عباد الله، ومن ذلك تهنئة الكفار بأعيادهم، ففي هذه الأيام تقام التراسيم والاستعدادات عند الكفار لإقامة عيد الكريسماس. وقد نقل ابن القيم اتفاق العلماء أن ما اختصوا به من الشعائر في الكفر كالتهنئة بأعيادهم أنه حرام باتفاق العلماء، فليس ذلك مما اختلف به العلماء كما يدعي بعض من لا علم له. فلا تسمع لزاعق ولا لناعق يجيز تهنئة الكفار بعيدهم، بل أن بعض علماء الحنفية كفروا من هنأ الكافر بعيده لأنه يتضمن ذلك إقرارا له، وإن كان جمهور العلماء لا يكفرونه، لكن حسبك بعمل أن يختلف فيه العلماء بين مكفر وغير ذلك، أن تجتنبه أيها المسلم. فليس للمسلمين إلا عيدا، عيد الفطر وعيد الأضحى، ليس ثم عيد ميلاد ولا عيد الحب ولا عيد الأم ولا عيد الكريسمس ولا النيروز ولا غير ذلك من الأعياد التي أحدثها الكفار من أهل الإسلام. فنهى عمر عن حضور أعياد الكفار، وقال إن السخطة تنزل عليهم. وأخبرني رجل كان متدينا صالحا فأغراه الشيطان يوما، كما حدثني، في بلاد الغرب لما ذهب يدرس الإنجليزية، فحكى لي بنفسه ذلك قبل أن ينتحر، وقد جاءني الخبر من بعد أنه مات منتحرا. فقال لي: وبينما أنا أذهب إلى المعهد أدرس ذهابا وإيابا إلى الأسرة التي مقيم فيها في بلاد الغرب، إذ سول لي الشيطان أن أدخل في مثل هذه المجتمعات. قال: فما هي أن فتحت الباب ودخلت إلى مجتمعهم إلا ويخشى أن جاءه ما قاله عمر تنزل السخطة، فتحول إلى رجل آخر شرير لا يعبد الواحد القدير، تاركا للصلاة، رافعا السلاح على والده حتى مات منتحرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه النسائي في سننه عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجدهم يلعبون في يومين، لهم يومان يلعبون فيهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أبدلكم الله يعني يا معشر المسلمين بيومين خيرا منهما، عيد الفطر وعيد الأضحى، يوم الفطر ويوم الأضحى. فيا عباد الله اتقوا الله وسدوا كل ذريعة لمحبة الكافر من تضخيم الثناء عليه، من التشبه به، من مصادقته. ففرق بين الحضور إليه لدعوته وبين مصادقته واتخاذه صديقا. قال تعالى: لا تتخذوا قوما، نهى الله سبحانه وتعالى أن يتخذ منهم قوم أولياء يسرون إليهم بالمودة. وقد قال الله سبحانه وتعالى: وقد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. فإذا كان ذلك كذلك، فانظر إلى رجل رأى رجلا قتل أباه أو سبه أو شتمه، فكيف يكون في نفسه العداوة له؟ يقول في نفسه: إن أبي رباني، إن أبي أسكنني وعلمني ودرسني حتى صرت رجلا. فإذا رأى رجلا قتله بغير موجب شرعه أو شتمه أو سبه اتخذه عدو واشتدت العداوة عليه. فكيف بمن خلقك وأنعم عليك بالنعم الظاهرة والباطنة؟ كيف تحب من كفر به سبحانه وتعالى؟ قد كان لكم أسوة في إبراهيم والذين معه، إذ قال لقومه: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فلا بد يجد العبد في قلبه بغض للكافر، فإذا لم يجد فليخشى على قلبه، لأنه لو كان يحب الله حق المحبة والعظمة واستدرك نعمه عليه لكره عدوه. فهذه من صفات أولياء الله، أنهم يحبون من أحب الله ويبغضون من أبغض الله وجعله عدوا له. اللهم اجمع كلمتنا على الإسلام والسنة. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الناس، لنحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. فخير عباد الله يوم القيامة الحمادون، الذين يحمدون الله في السراء والضراء، لأنهم لا يحمدون الله مقابل نعمة كما يشكرونه في ذلك، بل يحمدونه، والحمد أرفع من الشكر، لأنه متصف سبحانه بصفات الكمال والجمال والجلال الدائرة بين الفضل والعدل والإحسان. فمن أجل ذلك يثنون عليه لكمال صفاته لا إله إلا هو، سواء مرضوا تراهم يحمد الله، مات أولادهم يحمدون الله، فقروا بعد غنى يحمدون الله، لأنهم إنما حمدوه لصفات الكمال والجمال والجلال فيه ولنعمه الظاهرة والباطنة. فمما نحمد الله عليه أن جعلنا من هذه الأمة، أمة محمد التي وصفها الله بأنها وسط. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. والوسطية في الدين ليس معيار عقلي كما يأخذ الرجل المسطرة في وسط الصفحة فيقال له نصف لي الصفحة، فيأتي بالمسطرة وينصف الصفحة عقلا، فيقول القائل: لا أقول أنك تزني بابنة عمك، بل صافحها في العيد، خلك وسط. الوسطية ليس أمر عقلي، الوسطية هي الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وليست الوسطية أمر عقلي يكيف على وفق ما المراد والهوى، بل يكون بالاتباع النقلي لرسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر الإلهي. فمن ذلك معاملة الكافر. فليس معنى أننا نتبرأ من الكافر ونبغضه كما أمرنا الرب سبحانه وتعالى، وأن لا نبدأه بالسلام، وأن لا نوده ونتخذه صديقا. لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. ليس معنى ذلك ألا نتبع أمر القرآن والسنة في معاملتهم باللطف ودعوتهم بالإحسان إلى دين الرحمن سبحانه وتعالى. فكما أننا لا نسلم على الكافر فلا نقول له بدءا السلام عليكم، لكن نلقي عليه بتحية أخرى في العرف ليس تبدأ بالسلام الشرعي. وقد أضافت عائشة رضي الله عنها كما خرجه النسائي في منزل رسول الله يهودية، أضافتها في بيتها وأعطتها هبة، ولم يكن ذلك يخالف عقيدة الولاء والبراء، حتى فرحت اليهودية وقالت: وقاك الله عذاب القبر يا عائشة، وكانوا أهل كتاب. فجاء رسول الله فقالت صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، عذاب القبر حق؟ قال: نعم. فلم ينكر رسول الله دخول يهودية بيته لأجل تأليف قلبها للإسلام، ولكن لم تتخذها عائشة صديقة اللهم للدعوة وتأليف القلب. وإن كان لك جار كافر أن تهديه طعاما، وأن تحسن استقباله إذا دخل عليك المكتب، لأنه قد خرج البخاري في صحيحه عن النبي، من حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استأذن رجل على النبي، قيل أنه كافر، فلما استأذن والرجل عند الباب قال: أدخلوه، بئس أخو العشيرة، ذمه لما عليه من الاعتقاد الفاسد والدين الساقط، ذمه فقال: أدخلوه. فلما دخل قالت عائشة: انبسط إليه النبي صلى الله عليه وسلم وألان له الكلام. فقالت عائشة: يا رسول الله، لما استأذن الرجل قلت ما قلت، فلما دخل انبسط إليه وألنت له الكلام. قالت عائشة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ: متى عهدتيني يا عائشة فاحشة؟ إن شر الناس منزلة عند الله، من تركه الناس اتقاء فحشة. ومن ذلك معاملة المعاهد. المعاهد رجل دخل ديارنا بعهد، وضع له إقامة معينة ثم يرجع إلى بلده، ودخل بعهد، سواء كان حربي دولته تحارب المسلمين وتقتلهم، لكنه دخل بعقد أمان يوصي الرسالة ويرجع إلى بلده، يصنع تجارة ويرجع. فقال الفقهاء: لا يجوز قتل مثل هذا. فقد خرج البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. فإن مقصود الإسلام دعوة الناس إلى الله، لا التشفي بقتلهم ولا بسفك دمهم. ألم ترى لما رواه مسلم في صحيحه من حديث علي رضي الله عنه أنه لما أرسله للكفار قال أدعهم إلى الإسلام أولا، ولم يقل أقتل كل واحد رأيت منهم مع أنه عنده جيش، لأن المقصود إدخالهم في دين الله، وهذا هو الذي يعز الدين. فكان صلح الحديبية وقت ضعف المسلمين عندما جلسوا مع أهل الإسلام يحاورونهم، عندما جلس المسلمون مع أهل الكفار يحاورونهم ويتباسطون معهم، دخل الجيش الكافر من كفار قريش وغيرهم في الإسلام، تعزز الجيش المسلم، رجعوا لمكة فاتحين. فتحت مكة إلى الآن ولن تصبح دار كفر، لما روى البخاري في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، تبقى يقول ابن حجر مكة دار إسلام حتى يوم القيامة، لن يحتل لها الكفار، ولكن جهاد ونية. فإذا كان ذلك كذلك فعلى أهل الإسلام أن يكونوا أمة وسطا متبعين لا يتبعون العواطف، فإنها في الدين إذا لم تضبط بالعلم عواصف. أسأله سبحانه أن يبين لنا ديننا وأن يختم لنا باتباعه. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم وآتي نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، والحمد لله رب العالمين.